يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. سلام على بقية الله، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 28 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثامن من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى عنوان فرعي، تحريف الدين، وأخذت الخوئي مثالا. هذا هو القسم الثاني من حديثي عن الخوئي الذي اتخذته مثالا على واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، على واقع حوزة الطوسي ومرجعية النجف، ما قامت به وما تقوم به إلى الآن من تحريف لدين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا هو الجزء الثامن من عنواننا، الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف، وهو القسم الثاني من حديثي عن تحريف الدين الخوئي مثالا. لا أريد أن أعيد ما تقدم في الحلقة الماضية كي أنتفع من الوقت. في السياق نفسه في سياق التحريف والتزوير والتضليل والتثويل والتجهيل، في السياق نفسه. مثلما أنكر الخوئي تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، وهذا التفسير خاصيته أنه كاشف لسقيفة مراجع الشيعة. تفسير إمامنا الحسن العسكري يفضح قبائح مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى، ومن هنا ينكرونه. مثلما أنكر تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي يفضح سقيفة بني نجف، سقيفة بني طوسي، سقيفة بني مرجعية. في معجم رجال حديثه الخوئي أيضا ينسف كتاب سليم بن قيس، وهو الكتاب الذي يفضح سقيفة بني ساعد. إنه برنامج شيطاني بتمام أجزائه. كتاب سليم بن قيس يفضح سقيفة بني ساعدة ينسفه الخوئي أيضا. القضية ليست خاصة بالخوئي فقط، مراجع سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف، بني ضلال، هؤلاء الذين غطسوا في العيون الناصبية القذرة الكدرة، يأكلون منها ويشربون منها ويغتسلون منها ويتوضؤون منها، وكل حياتهم وكل دينهم أخذوه من تلك العيون الكدرة القذرة. إنها عيون سقيفة بني ساعدة، فأسسوا لنا سقيفة بني نجف، أنكروا كتاب سليم بن قيس. لماذا أنكروه؟ لماذا ضعفوه؟ لماذا قالوا وقالوا وقالوا عنه؟ لأجل إبعاد الشيعة عنه، لأنه يفضح سقيفة بني ساعدة التي هي أصل دينهم. وأنكروا تفسير إمامنا الحسن العسكري لأنه يفضح سقيفتهم ويكشف عن قذارتهم ونجاستهم. أتحدث عن مراجع سقيفة بني طوسي. منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته الملعونة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى وقتنا الحاضر، ويبدو أنها ستستمر على ضلالها وبتريتها ومرجئيتها وتقصيرها ونصبها. أعود إلى الخوئي الذي اتخذته مثالا. لاحظتم مستوى تحقيقه وكيف كان محققا عظيما بس من جوا مو من فوق. سأخذ مثالا آخر من تحقيقه العظيم، من تحقيقه العظيم. ما يرتبط بظلامة الصديقة الكبرى، ما يرتبط بجريمة قتل أم الحسن والحسين. الخوئي ذهب إلى أهم وثيقة فضعفها، إنه كتاب سليم بن قيس، أهم وثائق ظلامة فاطمة وأهم وثائق تلك الجريمة العظمى، حيث قتل الصحابة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وقتلوا جنينها. هذا هو الجزء التاسع من كتاب الشيطان، معجم رجال الحديث، هذا المعول الذي هدم به دين محمد وأهل محمد. الجزء التاسع من معجم رجال الحديث من هذا الكتاب الشيطاني القذر، صفحة 226، رقم الترجمة 5401، سليم بن قيس. في صفحة 230 مدح الخوئي سليما من أنه ثقة جليل القدر عظيم الشأن إلى آخر كلامه في مدح سليم بن قيس. هذا هو أسلوب إبليس، مدح سليما ثم أنكر كتابه. هذه طريقة ناصبية بامتياز. في صفحة 237 قال الخوئي: وكيفما كان فطريق الشيخ، الشيخ هو الطوسي، وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف. وانتهينا، أسقط قيمة كتاب سليم بن قيس، إنه أهم وثيقة تتحدث عن ظلامة فاطمة وتثبت جريمة قتلها التي نفذتها سقيفة بني ساعدة. وها هي سقيفة بني نجف تلغي تلك الوثائق. سود الله وجهك يا أخوي، وسود الله وجه جميع المراجع الذين فعلوا فعلتك من الأموات ومن الأحياء ومن القادمين في الطريق. عندهم مشكلة مع هذين الاسمين، مع علي وفاطمة، مشكلة واضحة عند مراجع حوزة الطوسي، مشكلة واضحة عندهم. هناك دودة نابشة تواصل نبشها فيهم ليل نهار. الخوئي أنكر هذه الوثائق التي جمعت في هذا الكتاب، في كتاب سليم بن قيس، وذهب إلى كتاب آخر وضعفه أيضا، ضعفه، إنه كتاب دلائل الإمامة، فلقد عمد إلى رواية واضحة صريحة هي من وثائق جريمة قتل فاطمة وألغاها وفندها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 34 من وثائق بترية وضلال كمال الحيدري من الحلقة 8 من برنامج بصراحة. أتمنى على المشاهدين أن ينصتوا وأن يدققوا في كلام كمال الحيدري، لأنه سيتحدث عن موقف محمد حسين فضل الله، وكيف أنكر ما أنكر من ظلامة فاطمة، ويتحدث أيضا عن موقفه هو باعتبار أنه محقق عظيم، باعتبار أن كمال الحيدري محقق عظيم، وسنرى. وتحدث أيضا عن أستاذه الخوئي فيما يرتبط بالرواية التي وردت في كتاب دلائل الإمامة لمحمد ابن جرير الطبري الإمامي وليس الناصبي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
نعم، بعضهم صرح وبعضهم جنوا. لا لا اخبر، لا لا خلينا نمشي. ما تجي انت سيد القول، وانت سيد القول، اذا كل منكر وصراحة المنكر
اسهل بكلام سيد القول،
بل هو
المشهور المعروف،
وهو كذلك صادق لانه ما ذاك الاعتزال، وهو صادق صادق، لانه اذا يتكلم ضمن منهج السيد القول ما هو دليل على لا على اسقاط الجنين اقوى لك هذا، لانه هاي الروايه التي يستدل بها ولانا مستند اليها لاثبات انه اساسا استشهدت وان اسقطت الجنين، روايه عن ابن سنان، ومشكوك انه هذا ابن سنان عبد الله بن سنان
ومن محمد
لو محمد، وحيث ان محمد بن سنان شنو
ضعيف جدا،
ضعيف
وضاع
احسنت الى اخره. فاذا شو يصير الروايه؟ لا الروايه صح
مجمله
تسقط الروايه، وسيد محمد سيف الله مستند على هذا، من قال بانه ماكو عندنا دليل؟ قال بانه بابا هذه سيد الخوي يقول بانها ما معلومه انه عبد الله يؤمنه
محمد
لمحمد، لان هاي موجوده في عند الطبري، مو الطبري السني، الطبري الشيعي، دلائل النبوه، دلائل الامامه موجوده في البحار مجلد 41، موجوده في روايه كامله، واحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت انه بابا هذا عبد الله، هذا مو شنو؟
مو محمد بن سنان.
اصلا احنا اكثر قلنا لا، اصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل.
ساعيد بث الوثيقة مرة اخرى، اتمنى عليكم ان تدققوا. هو يتحدث عن محمد حسين فضل الله حينما يقول هو صادق، باعتبار أن محمد حسين فضل الله تبنى رأي الخوئي في تضعيف كتاب سليم بن قيس وفي تضعيف ما جاء من رواية في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي. كمال الحيدري يؤيد المطلب نفسه، وموقف الخوئي أساسا من رواية دلائل الإمامة، لأنه قد ورد في سندها عن ابن سنان، وابن سنان هذا قد يراد منه محمد ابن سنان، وقد يراد منه عبد الله ابن سنان. عبد الله ابن سنان موثق ممدوح، أما محمد ابن سنان فهو مذموم في كتب الرجال، وإلا فهو من خيرة أصحاب الأئمة، لكن بحسب ما هو مثبت في كتب الضلال، في كتب علم الرجال الناصبي. أنا سأذهب معهم، روح ورا الكذاب إلى باب الدار، أمشي ورا ذول الكذابين السفلة، راح أمشي ورا هالكذابين ذول. الخوئي ضعف الرواية في دلائل الإمامة باعتبار أنه جاء في سندها عن ابن سنان، وابن سنان هذا مجمل، لا ندري هل هو محمد أم هو عبد الله. عبد الله موثوق عندهم، محمد ليس موثوقا، محمد مذموم، من هنا ضعف الرواية. محمد حسين فضل الله على المنهج نفسه، كمال الحيدري يؤيد الكلام نفسه من أن ابن سنان الذي ذكر في الرواية فهو مجمل. رجاء أعيد بث الوثيقة.
نعم بعضهم صرح وبعضهم جنوا. لا لا أخطأ، لا لا خلدي مشي من شعيد مثل سيد القوة وإن سيد القوة إذن كل منكس وراجع في
الوثيقة،
كل
المنكر أسهل بكلام سيد القوة، بل
هو المشهور المعروف، وهو كذلك صادق لأنه ما ذاب عن سيد القوة، وهو صادق صادق لأنه إذا أريد يتكلم ضمن منهج سيد القوة ما قدر يعلها لا على إسقاط الجنين أقوى لكذا، لأنه هاي الرواية التي استدل بها واللي أنا مستند إليها لإثبات أنه أساسا استشهدت وأن أسقطت الجنين رواية عن ابن سنان، ومشكوك أنه هذا ابن سنان عبد الله بن سنان
ومن محمد
لو محمد، وحيث أن محمد بن سنان شنو
ضعيف جدا
ضعيف
وضاع
أحسنتم إلى آخره. فإذا شي يصير الرواية لا الرواية صح
مجملة
تسقط الرواية، وسيد محمد سيف الله مسند على هذا، من قال بأنه ماكو عندنا دليل، قال بأنه بابا هذه سيد أخوه يقول بأنها ما معلومة أنه عبد الله يؤمنه
محمد
لو محمد، لأن هاي موجودة في عند الطبري، مو الطبري السني، الطبري الشيعي، دلائل النبوة دلائل
الإمامة
موجودة موجودة في البحار مجلد 41 موجودة في الرواية كاملة، وإحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت أنه بابا هذا عبد الله هذا مو نجنو
مو محمد بن سنان.
أصلا إحنا أكثر قلنا لا أصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل.
أنا أخاطب الثلاثة، أخاطب الخوئي ومحمد حسين فضل الله وكمال الحيدري، وأقولهم يا غبران يا ثولان يا طايحين الحظ يا طايحين الصبغ، أنتم علماء ومحققون له شرابيت وهتلية، فهمونا فهمونا. الخوئي وتبعه فضل الله، وها هو كمال الحيدري وهو حي يرزق، بإمكانه أن يرد علي. الرواية التي يتحدثون عنها في البحار وهي في الجزء 43 بين يدي، هذا هو الجزء 43 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. الرواية التي يتحدثون عنها جاءت في صفحة 9 الحديث 16. نقل المجلسي هذا الحديث عن دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، مثلما ذكر الحيدري في حديثه، وجاء في السند عن فلان عن فلان عن ابن سنان، هكذا جاء في السند. هذا في البحار. أنت يا كمال الحيدري بإمكانك أن تعود إلى المصدر الأصل. المصدر الأصل المخطوط يا كمال الحيدري، وأنت الآن في مدينة قم، بإمكانك أن تذهب إلى مكتبة المرعشي وهي قريبة من حرم السيدة المعصومة في سنتر المدينة، أنت تعرف مكانها، ما هي بخافية عليك. وإذا أردت أن تذهب إلى مشهد فاذهب إلى المكتبة الرضوية التابعة للحضرة الرضوية، وابحث عن نسخة دلائل الإمامة، فإنني قد فعلت هذا من قبل حينما كنت في قم. السند في هذه النسخ عن عبد الله بن سنان وليس عن ابن سنان، فهذا مصدر فرعي. المصدر الفرعي لا يعتمد عليه في التحقيق، وخصوصا في قضية خطيرة كجريمة قتل فاطمة، هذا مصدر فرعي. المصدر الفرعي نعتمد عليه في حال عدم وجود المصدر الأصل، هذا هو شأن التحقيق. إما أن يكون المصدر الأصل ليس متوفرا أساسا، لا وجود له، وإما هناك صعوبات هائلة تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى المصدر الأصل، حينئذ نلجأ إلى المصادر الفرعية. بإمكانك كمال الحيدري أن تبحث عن النسخ المخطوطة لكتاب دلائل الإمامة في خزائن المخطوطات في قوم وفي مشهد وحتى في طهران. النسخ القديمة الأصلية لكتاب دلائل الإمامة السند فيها عن عبد الله بن سنان. دعك يا أيها الخوئي ويا فضل الله ويا كمال الحيدري، دعكم من النسخ المخطوطة، لماذا لا تذهبون إلى مراجعة النسخ المطبوعة؟ هذه نسخة مطبوعة، دلائل الإمامة، إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1988 ميلادي، يعني هذه الطبعة الثانية موجودة أيام الخوئي، قطعا الطبعة الأولى طبعت قبل هذا التاريخ، هي الأخرى موجودة أيام الخوئي، وهذه الطبعة أخذت عن النسخ المخطوطة. ماذا جاء في صفحة 13؟ الرواية هي بالسند نفسه عن عبد الله بن سنان، يعني أن الرواية موثوقة بحسب موازينكم القذرة يا غبران. فأين تحقيقكم؟ أين تحقيق الخوئي؟ وأين تحقيق محمد حسين فضل الله؟ وأين تحقيقك يا أيها الجهبذ العظيم يا كمال الحيدري؟ حينما أقول لكم هذا تضريط، فإنه تضريط بتمام معنى الكلمة. ما هذه النسخة مطبوعة موجودة. وهذه نسخة أخرى وقد حققت على العديد من النسخ المخطوطة الأصلية المتوفرة في المكتبات في إيران. دلائل الإمامة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، هذه الطبعة الأولى 1413 هجري قمري. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 79 وإلى الحديث 18، الرواية هي بالسند نفسه عن عبد الله بن سنان، هذه نسخة مطبوعة أخرى. وقد صوروا المخطوطات التي نقلوا عنها في مقدمة التحقيق، هذه صور المخطوطات التي نقلوا عنها وطبعوا الكتاب على أساسها. ما تقولوا لهذا تحقيقكم منين؟ من فوق، من جوة، من يا صفحة يا غبران؟ تنكرون ظلامة فاطمة بجهلكم وسفاهتكم وحقارتكم يا أغبياء. وهذا مديح لكم، مديح لكم، أنتم شياطين سفلة. فأين تحقيقكم؟ أين هذا التحقيق؟ أين التحقيق الإمام الخوئي؟ هذا هو تضريط الإمام الخوئي وتضريط المرجع العظيم محمد حسين فضل الله وتضريط المرجع المعاصر كمال الحيدري. الكتب المخطوطة للمصدر الأصل موجودة متوفرة في خزائن المخطوطات الشيعية في قم وفي طهران وفي مشهد، وتلك المخطوطات السند فيها عن عبد الله بن سنان، والكتب المطبوعة وفقا لتلك المخطوطات موجودة هي الأخرى. وقد عرضت بين أيديكم نموذجين، نموذج كان موجودا ومطبوعا أيام حياة الخوئي، ونموذج آخر إنها طبعة مؤسسة البعثة في مدينة قم، ماذا تقولون أنتم يا أيها الشيعة من أتباع هؤلاء المحققين العظام؟ ماذا تقولون؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. لاحظوا بعد ذلك كيف يضحك الخوئي على مقلدي. هذا هو الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، الخوئي يوجه إليه هذا السؤال. هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، وهذا هو الجزء الثاني صفحة 468. الكتاب يشتمل على أقوال وآراء الخوئي وتلميذه الميرزا جواد التبريزي، وحينما لا يعلق الميرزا جواد التبريزي هذا يعني أن رأيه هو رأي الخوئي. صفحة 468 رقم السؤال 1607، أحد مقلدي الخوئي يسأل الخوئي: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ أحد مقلدي يسأله عن كسر عمر لضلع الزهراء، هذه الروايات صحيحة برأيك يا أيها الخوئي؟ واضح من أن الروايات ليست صحيحة، فقد ألغى كتاب سليم بن قيس وضعف ما جاء من حديث في كتاب دلائل الإمامة، فما بقي شيء من الوثائق التي تثبت هذه الجريمة. الروايات ضعيفة وضعيفة جدا عند الخوئي. السائل يسأله: هذه الروايات صحيحة برأيكم أو أنها ليست كذلك؟ إذا كان الخوئي صادقا وناصحا ومريدا للخير لمقلدي وكان واثقا من عقائده، كان يجب عليه أن يجيب من أن الروايات ليست صحيحة لأنه لا يعتقد بها. لكن كيف أجاب الخوئي الكذاب المدلس؟ الخوئي هكذا أجاب: ذلك مشهور معروف. السائل يسألك: يا أيها الخوئي، هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ كيف يكون الجواب؟ الجواب أن يقول: إنها ليست صحيحة، فهذه كتبه وآراؤه واضحة. أجاب بهذه الطريقة الشيطانية، ضلل ودلس على السائل. إذن كيف يوثق بأجوبته؟ أولا لا يوثق بتحقيقه، فهو لا يرجع إلى المصادر الأصلية، وقد رأيتم ذلك فيما يرتبط بتفسيره البيان في الحلقة الماضية، وكيف أنه أثبت في تفسيره البيان رواية من تفسير الإمام العسكري وهو لا يعلم بها، وقد حكم بعدم صحة كل ما جاء في تفسير الإمام العسكري، ومر ذلك علينا. وها هو الحال مع الرواية التي جاءت في دلائل الإمامة للطبر الإمامي، لم يدقق ولم يحقق، ذهب إلى البحار وهو مصدر فرعي، ولم يذهب إلى المصدر المخطوط للبحار، إلى المصادر والنسخ القديمة، ذهب إلى المصدر المطبوع، والمصدر المطبوع فيه خلل كثير. كل المطلعين على شأن طباعة البحار يعرفون هذا. أي تحقيق هذا؟ أي تحقيق؟ تحقيقه لا يوثق به مع تقلبه في الآراء، وبقيت فتاواه وآراؤه الرجالية ولم يصححها، لأن أولاده وحاشيته منعوه من تصحيحها. أي دين هذا؟ أي مزبلة هذه؟ وفوق هذا هو كذاب مدلس، يقول: ذلك مشهور معروف والله العالم، مع ملاحظتي أن الخوئي لا يعتقد بقيمة الشهرة. الخوئي لا يعتقد بقيمة الشهرة. الشهرة في الرواية بالنسبة للخوئي لا قيمة لها عنده. هذه مبانيه، المباني التي يعتمد عليها، يبني عليها فكره وفتاواه وعقائده ودينه. هو لا يتبنى قضية المشهور، قضية الشهرة. الروايات بنظره ضعيفة جدا، وهو لا يتبنى أهمية الشهرة، ومع ذلك يجيب سائله بجواب مخالف لمبانيه ومعتقده بالكامل. فالخوئي لا يعتقد بالشهرة، ولا يعتقد أن الروايات هذه صحيحة، ويجيب السائل: ذلك مشهور معروف والله العالم. إذن كيف سنثق بنائب صاحب الزمان؟ بهذا الفقيه المحقق المضرط الأعلام الأضراط في تأريخ زمان الغيبة الكبرى. ما هذا هو التضريط بين أيديكم، ردوها علي، ردوها علي إن كنتم قادرين على ذلك. هذه حقائق، هذه حقائق. لاحظوا هذا الدجال الكذاب المدلس حينما سأله سائل، والسؤال في صفحة 460، رقم السؤال 1579، سأله سائل عن رواية عرس القاسم بن الحسن في كربلاء، هذا الذي يعتقده أصحاب المواكب والهيئات ويقيمون المراسم لأجل ذلك في اليوم الثامن من أيام محرم وفي ليلة الثامن من ليالي محرم. السائل سأله عن رواية عرس القاسم، فماذا أجابه الخوئي؟ أجابه بشكل صريح: لم يثبت لدينا القضية المذكورة والله العالم. لماذا؟ لأن قضية عرس القاسم لا تؤثر على موضوع الأخماس، أما قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قضية حساسة، فربما لو صرح بإنكارها فإن هذا سيضعف شأن مرجعيته عند الشيعة وبالتالي ستقل الأخماس. القضية قضية أموال، هؤلاء أناس لا دين عندهم، هذه أجوبتهم، هذه كتبهم، وهذا تحقيقهم، وهذا تضريطهم بالأحرى، وهكذا يعبثون بديننا. القضية ليست خاصة بالخوئي، أنا أخذت الطوسي مثالا في الحلقات الماضية لأنه مؤسس حوزة النجف، وأخذت الخوئي لأنه زعيم حوزة النجف. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الجميع في حلقات محدودة في برنامج تلفزيوني محدود، لكنني بدأت بالكبير وانتهيت بالكبير. السيستاني، إسحاق الفياض، إسحاق البطيخ، سعيد الحكيم، سعيد البطيخ، بشير النجفي، بشير البطيخ وغيرهم، هؤلاء عبارة عن خيوط صغيرة لا قيمة لها في فردة جورب من جوارب الخوئي. فإذا كان حال الخوئي هذا فكيف حال أولئك؟ فهذا الدجال الكذاب المدلس الخوئي هكذا يجيب سائله. السائل يسأله: هل هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ هي ليست صحيحة برأيه بحسب كتبه، وهو لا يعتقد بالشهرة، ومع ذلك يضحك على هذا السائل. والأنكى من هذا، تجمع الأجوبة والأسئلة وتطبع وتقدم للشيعة، وهذا الكتاب طبع وطبع وطبع. تلميذه ميرزا جواد التبريزي لم يعلق. لماذا لم يعلق؟ هل يتفق مع الخوئي؟ الهراء هو هو. إذن هذا الذي يظهره من مخالفته لمحمد حسين فضل الله هذا كذب ودجل، أو أنه يرفض ما قاله الخوئي؟ لماذا لم يعلق؟ لماذا لم يعلق؟ فإنه ما علق على هذا الجواب، وهو قد اشترط على نفسه من أنه إذا اختلف مع الخوء سيعلق. لماذا؟ لأنه أيضا يخاف على مرجعيته وعلى الأموال أن يعلق على جواب الخوء. العملية عملية دجل، عملية ضحك على الذقون. إذا أردت أن أقبل من أن ميرزا جواد التبريزي هو يؤمن بظلامة فاطمة كما يدعي ويتظاهر بذلك، وإن كنت لا أثق لا به ولا بغيره، هؤلاء يركبون الموجة لأجل أن ينتفعوا منها. لو كان فاطميا حقيقيا لماذا لم يعلق على هذا الكذب والدجل؟ هو يعرف جيدا رأي الخوئي، ويعرف جيدا أن هذا الكلام تدليس وكذب. إذن لماذا لم يعلق ميرزا جواد التبريزي؟ الجميع مشتركون في القذارة نفسها، الجميع، كلهم قمامة، كلهم. هذا هو الذي أقوله لكم. إن كان لأحدهم من موقف حسن، ما إن نذهب للبحث وراء ذلك الموقف حتى يتجلى لنا خراؤه ونجاسته وقذارته. هذا واقع مراجع حوزة النجف وكربلاء. ردوها علي هذه الحقائق، كذبوني ولو بحرف واحد، هذه الحقائق وهذه الكتب وهذه الوثائق ردوها علي. كذابون دجالون بأجمعهم، سفلة هؤلاء. هكذا يضحكون على الشيعة لأجل أن يتزعموا على الشيعة الحمير، ولأجل أن يسرقوا أموالهم. أتحفون بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزع على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل، مش ده اقول لك تركب يعني خلاقه اهميشني خلاقه اهميشني جميع بقول لك بكيه حالة تسلمه فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لانه ما رد اجيب الاسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وقال جيخ ومشي. لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
الاحاديث الصحيحة ينكرونها. ظلامة اهل البيت ينكرونها. أحاديث أهل البيت يضعفونها. لكن حينما يصل الدور إلى سرقة أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، يصدرون الفتاوى بوجوب دفع الأخماس إليهم من دون روايات، وحق الزهراء لا يملكون رواية واحدة، لا يملكون حديثا واحدا. أتحداهم جميعا، ودائما أتحداهم أن يأتوا برواية واحدة حتى لو كانت ضعيفة بحسب قذاراتهم الرجالية، أن يأتوا برواية واحدة تشرع للشيعة أن يدفعوا الأخماس إلى المراجع، أو أن يأتوا برواية واحدة تشرع للمراجع أن يتصرفوا بالأخماس. وحق الزهراء البتولي لا توجد رواية، لا توجد رواية تشرع للشيعة أن يدفعوا الأخماس إلى المراجع، ولا توجد رواية تشرع للمراجع أن يتصرفوا في الأخماس. الموجود في الروايات أن الإمام الحجة أباح الخمس لشيعته زمان الغيبة الكبرى، وهؤلاء كذابون دجالون سراق سفلة. ها هو الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الخاص بالاجتهاد والاحتياط والتقليد صفحة 426، وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك. هل هناك من رواية عندك يا أيها الخوئي؟ وحق الزهراء البتولي لا توجد رواية في ذلك، وأتحداهم جميعا أن يخرجوا لنا رواية في ذلك، أن يكتبوها على أي موقع من المواقع الإلكترونية. كل هذه التشريعات التي يشرعونها للشيعة فيما يرتبط بالأموال الشرعية بالأخماس وطريقة صرفها، ومن أن الشيعة يسلمون الأموال إلى المراجع، ومن أن المراجع يتصرفون فيها، كل هذه التشريعات لا توجد آية ولا رواية تشير إليها، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء السفلة يشرعون من دون روايات، ويعمدون إلى الروايات الصحيحة بجهلهم فيضعفونها وينكرونها. هذا هو تحريف الدين. الذين يحرفون الدين بهذه الطريقة هم قادرون على أن يحرفوا الزيارة الجامعة الكبيرة، وقادرون على أن يحرفوا كل شيء. من هنا وضع الأئمة منهاج الأمان لدينهم في أسلوب لحن القول، كي يحافظوا على حقائق دينهم في قرآنهم وفي حديثهم، لا أن يتركوا الدين بأيدي هؤلاء السفلة يحرفونه بحسب مصالحهم. ما هذه الحقائق بين أيديكم؟ أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية وفي بث مباشر. مؤسسة الخوئي موجودة هنا بجواري، مكتب السيستاني موجود هنا بجواري في لندن، بإمكانهم أن يردوا على هذا الكلام، لكنهم لن يستطيعوا أن يردوا على حرف واحد من كلامي، لأن كلامي حقائق، وهؤلاء هم الدجالون، هم الكذابون، هم المحرفون، هم المزورون الذين حرفوا ديننا، حرفوا دين محمد وآل محمد. الروايات الصحيحة ينكرونها ويقولون من أنهم محققون وهم مضرطون، وقد أثبتت لكم تضريطهم. هل هذا تحقيق؟ ما مر علينا في الحلقة الماضية وما مر علينا في هذه الحلقة، هل هذا تحقيق أم هذا تضريط؟ وهذا الأمر على طول كتب الخوئي وعلى طول كتب بقية المراجع. ما أنتم تلاحظون القضية ليست خاصة بالخوئي، جئتكم بصادق الشيرازي مثالا يوم أمس، وحدثتكم عن غبائه الذي ما رأيت غباء كغبائه، وجئتكم اليوم أيضا بكمال الحيدري ومحمد حسين فضل الله، الجميع هكذا، الجميع هكذا. وقت البرنامج لا يكفي لأن أتناول الجميع، لكنني أقولها لكم من الآخر، إنني أتحدث عنهم جميعا من دون استثناء. هذه هي الحقيقة من الآخر، عن الأموات وعن الأحياء وعن القادمين، لأنهم يسيرون على نفس المنهج القذر. قد يكون كلام صحيح عند هذا، ولكننا إذا ما بحثنا وراءه فإن القذارة كلها سنجدها حينئذ. يختلفون في درجة سوءهم وبتريتهم وقذارتهم، لكنهم في الآخر بتريون جميعا، مرجئيون جميعا، مقصرون جميعا، لأنهم يأكلون ويشربون من المخرأة نفسها، من تلك العيون الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأمرنا أن نتوجه إلى العيون الصافية الطاهرة النظيفة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. هل نستغرب بعد ذلك من أن الخوئي يفتي ويتبنى عقيدة غريبة عن منهج العترة الطاهرة بشكل واضح؟ فهو لا يعتقد أن الأول والثاني من الذين نصبوا العداء لمحمد وأهل محمد، إنه يبرئهم من حالة النصب هذه. الكتاب الذي بين يدي فقه الشيعة، أبحاث الخوئي، وهذا هو الجزء الثالث من فقه الشيعة الطبعة الثالثة 1999 ميلادي، قم المقدسة صفحة 139. إذ المراد بالنصب، بنصب العداء لمحمد وآل محمد، إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء، وهذا ليس من مصادقه. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة. الأول والثاني ما هما من النواصب. أنكر ظلامة فاطمة، وحينما أنكر ظلامة فاطمة وفند الوثائق التي ترتبط بها، وهو يدلس على الشيعة فيما يجيب به من أجوبة على أسئلتهم بخصوص ظلامة فاطمة كما مر علينا، أنكر ظلامة فاطمة فند الوثائق كلها. حينما أنكر ظلامتها فإنه قد برأ قتلتها من قتلها، فرجع هنا كي يبرئهم من ضلالهم وليس من قتل فاطمة. هو حينما أنكر ظلامة فاطمة قد برأ هؤلاء من قتلها، لكنه جاء هنا كي يبرئهم من ضلال العقيدة. الأنكى من هذا في الصفحة نفسها، وهو يتحدث عن النواصب، فيقول: لا خلاف في نجاستهم، بل ادعي الإجماع عليها في كلمات جمع من الأصحاب. والمراد بهم النواصب من هم؟ من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله. يعني هؤلاء نواصب، والأول والثاني ما هما من النواصب؟ ماذا يقول أئمتنا؟ الرواية في الكافي الشريف في الجزء الثامن: إذا كتب الكتاب قتل الحسين، إذا كتب الكتاب إنها الصحيفة المشؤومة التي كتبها أرباب سقيفة بني ساعدة، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. هذه ثقافة العترة، أما هذه ثقافة الطوسيين، ثقافة البتريين، هذه ثقافة القذارة النجفية، هذه ثقافة القمامة الطوسية. والمراد بهم بالنواصب من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله، وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين. يعني الذين حضروا لمقاتلة الحسين أيضا ليسوا من النواصب، وإنما كثير منهم. هذا هو منطق الخوئي، هذه قمامة الخوئي، هذا هو التحقيق، هذا هو الذي تتحدث عنه زيارات أهل البيت، هذا هو الذي تتحدث عنه كلماتهم أحاديثهم أدعيتهم الشريفة. دعاء صنمي قريش لا أجد وقتا لقراءته، عودوا إليه أنتم بأنفسكم وقارنوا بين دعاء صنمي قريش الذي هو قنوت أمير المؤمنين في صلاته، قارنوا بين دعاء صنمي قريش وبين ضراط الخوء هذا. قد لا تقبلون أن أستعمل هذه الكلمات، أنتم أحرار في رأيكم وأنا حر في رأيي، وأنتم ستحاسبون بحسب عقولكم وأنا سأحاسب بحسب عقلي. عقلي يحكم علي أن أتلفظ بهذه الكلمات كي أضع النقاط على الحروف، كي أشخص، كي أشخص بين الطهارة والنظافة وبين القذارة والمخرؤة والقمامة. أتحدث عن حوزة النجف، عن حوزة الطوس. الذين حضروا لقتال الحسين ما هم من النواصب، كثير منهم، وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام. ماذا أعلق على هذا الكلام؟ لا أريد أن أعلق أكثر مما علقت، والقضية هذه ما هي بسرية. هذا كتابه فقه الشيعة، وهذا أحد تلامذته، مباني منهاج الصالحين الجزء الثالث، تقي الطباطبائي القمي، وهذه الطبعة طبعة منشورات قلم الشرق، الطبعة الثانية 1429 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 250. ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير في هذا الكتاب، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين إلى آخر الكلام. هو يرد عليه، هو يرد عليه، يرفض كلامه، يناقشه. لا أريد أن أقرأ كل شيء، لكن هذه المصادر التي تثبت ما أقول، مباني منهاج الصالحين لأحد تلامذة الخوئي ومن مراجع قم، وهذا هو فقه الشيعة، إنها أبحاثه وتقريرات أبحاثه الاستدلالية. الأول والثاني ما هم من النواصب، وهناك جمع غفير ممن حضر لقتال الحسين وشارك في قتله وما هم من النواصب، لأنه حكم بالنصب على كثير ممن حضر في كربلاء، على كثير، يعني هناك أيضا من جموع الحاضرين ما هم ليسوا بنواصب. هذا الفكر القذر والوسخ هو الذي ينتج إلينا هذا الحديث. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حفيد الخوئي جواد الخوئي.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال أثنون أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين، وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبرا وهو داعش. أكيد لاحظتوا 10 صفحات 20 نقطة، كيف تتعاملون مع أعدائكم، وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل، لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين، أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا، أن الإمام الراحل السيد الخوئي رأيا، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بالنواصب.
الدواعش ليسوا نواصب، قتلة الزهراء ليسوا نواصب، قتلة الحسين فيهم من ليسوا نواصب. إذن من هم النواصب؟ إذا لم يكن قتلة الزهراء من النواصب، ولم يكن الذين حضروا في كربلاء من النواصب جميعا، والدواعش ليسوا من النواصب، إذن من هم النواصب؟ من هم؟ أنا أترك الإجابة إليكم، لكنني أسألكم سؤالا وجيزا. هذا الذي سمعتموه مني في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، وإنكم ما سمعتم شيئا صدقوني، هذه حسنات الخوئي، سيئات الخوئي أقبح من هذا بكثير، هذه حسناته، الدليل على أنها حسنات هم يفتخرون بها، ما هو هذا حفيده يفتخر بها، وهذه كتبه هي التي تطبع وتنشر، وهذه أقواله هي التي تبث على الفضائيات وتدرس في الحوزات، فهذه حسناته، سيئاته أقبح من ذلك بملايين المرات، تريليونات المرات، والأمر ليس خاصا به، هذا حال مراجع حوزة النجف وكربلاء بأجمعهم، لا أستثني أحدا، من الأموات والأحياء ومن القادمين الذين ينتظرون في الصف، القذارة هي القذارة، والقمامة هي القمامة، والضلال هو الضلال. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 31 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة هي طبعة دار الفقه للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، رواية مفصلة عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، تبدأ في الصفحة 79 وتستمر إلى الصفحة 83 من الصفحة 79 إلى نهاية إلى آخر سطر في الصفحة 83 من الجزء 31 من بحار الأنوار. الرواية عن إمامنا الهادي بخصوص اليوم 9 من ربيع الأول. اليوم 9 من ربيع الأول الذي نعرفه بفرحة الزهراء هو اليوم الذي قتل فيه الخليفة الثاني بحسب ما يعتقده عوام الشيعة استنادا إلى هذه الرواية، وهو اليوم الأول من أيام إمامة الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام العسكري استشهد في اليوم 8 من ربيع الأول في السنة 60 بعد 200 من الهجرة الشريفة. حديثنا عن مقتل الخليفة الثاني بحسب ما يعتقده عوام الشيعة لا بحسب ما يعتقده مراجع الشيعة. مراجع الشيعة لا يعبؤون بالروايات والأحاديث، ومنهم الخوئي. المجلسي نفسه ماذا قال في الصفحة 78؟ ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية. هذا هو المشهور بين فقهائنا الإمامية، من أن الخليفة الثاني قتل في ذي الحجة. هذا كلام المجلس. ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية، إلى أن يقول والمشهور بين الشيعة بين عوام الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا في زمان المجلسي. المجلسي توفي سنة 1111. والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم 9 من ربيع الأول. عامة الشيعة تعتقد أن الخليفة الثاني قتل في 9 من ربيع الأول، إنه العيد الذي يعرف بفرحة الزهراء. هذه العقيدة من أين أخذتها الشيعة؟ من هذه الرواية الطويلة التي أشرت إليها، وهي مروية عن إمامنا الهادي، حدثنا بها أحمد ابن إسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه، من خواص الأئمة، من وكلائهم، من عظماء الشيعة. هو الذي حدثنا بهذه الرواية عن إمامنا الهادي، وإمامنا الهادي حدثنا بها عن أمير المؤمنين. الرواية طويلة مفصلة لا مجال لقراءتها. الشيعة وفقا لهذه الرواية يعتقدون أن الخليفة الثاني قتل في 9 من ربيع الأول. الطبري الناصبي، إنه صاحب التأريخ محمد ابن جرير الطبري الناصبي، هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 736 صفحة 736 من الجزء الثاني من تاريخ الطبري، إنه التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك، صفحة 736 هكذا جاء في تاريخ الطبري: طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقينا من ذي الحجة سنة 23، لأربع ليال بقينا من ذي الحجة، يعني في اليوم 26 من شهر ذي الحجة، وهذا الذي عليه مراجع النجاة الأموات والأحياء. تركوا حديث الإمام الهادي وذهبوا إلى الطبري الناصبي، السيستاني كذلك، محمد باقر الصدر كذلك، الذين قبلهم، الذين بعدهم، الأحياء الموجودون ينكرون حديث الإمام الهادي الذي هو حديث أمير المؤمنين، ونحن الحديث واضح جدا، هو حديثهم وكلامهم، ويذهبون إلى ما تبناه الطبري في تأريخه. الخوئي في الجزء التاسع من التنقيح في شرح العروة الوثقى، هذا هو أشهر كتاب من كتبه الفقهية الاستدلالية، الجزء التاسع من التنقيح في شرح العروة الوثقى صفحة 321، هنا يتحدث عن الأغسال الزمانية المستحبة 12، هناك غسل في اليوم 9 من ربيع الأول، ماذا يعلق الخوئي على هذه المناسبة؟ باعتبار أن يوم 9 من ربيع الأول يوم عيد، فهكذا يقول الخوئي: على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم، على أن كون سبب هذا العيد، سبب العيد مقتل عمر، على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم، وإن كان معروفا عند العوام. من أين عرف العوام؟ من حديث أمير المؤمنين الذي نقله لنا إمامنا الهادي ورواه عن الهادي أحمد بن إسحاق القمي، وهو موجود في كتبنا. على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم، وإن كان معروفا عند العوام، إلا أن التاريخ، أي تاريخ؟ تاريخ الطبري وأضرابه، إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة، فليلاحظ، فانتبهوا إلى هذا. هذا هو الذي ذكره الطبري، من أن مقتل عمر كان في يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، يعني في 26 من ذي الحجة، وهذا هو الذي يثبته هنا الخوئي. على أن كون سبب هذا العيد، الحديث عن فرحة الزهراء، اتفق في هذا اليوم، وإن كان معروفا عند العوام من أن الخليفة الثاني قتل في هذا اليوم. من أين جاء به العوام؟ من حديث أهل البيت. إلا أن التأريخ، أي التأريخ؟ تأريخ الطبري وأمثاله من المؤرخين النواصب، إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة. هؤلاء يصدرون الفتاوى ويشرحون الفتاوى ويتعاملون مع حيثيات الفتاوى بهذه الطريقة. ما هذا؟ كتاب فقه، هذا شرح للعروة الوثقى، هذه فتاوى الخوئي، هذا بحثه الاستدلالي، يلغي حديث الأئمة ويثبت ما يثبت استنادا إلى الطبري. أنا أسألكم بالله، هل هذا منطق شيعي؟ أنتم استمعتم إلى حديثي في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، هل أنا أتحدث عن شيعة؟ هل هؤلاء شيعة؟ أنتم ماذا تقولون؟ والله منذ 40 سنة وأنا أتفحص هذه الكتب، لقد تفحصت أعدادا هائلة، أقسم بهذا القرآن، بقرآن محمد وأهل محمد، والله ما سقط في يدي كتاب لمرجع شيعي منذ أكثر من 40 سنة وفقا لمنهج العترة الطاهرة. قد أكون مخطئا، قد أكون ضالا، لكن هذا هو الذي موجود في عقلي وقلبي، والله لا أكذب عليكم، وحق هذا القرآن وحق أمير المؤمنين. منذ أكثر من 40 سنة ما تركت كتابا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا مخطوطا ولا مطبوعا، إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب لمرجع شيعي وفقا لمنهج العترة الطاهرة. قد أكون جاهلا، قد أكون ضالا، قد أكون مخطئا، قد أكون غبيا، قد أكون، لكنني صادق معكم، هذا هو الذي أعرفه، وهذا هو الذي وجدته، وما وجدت غير ذلك. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في متابعتي لكتب الخوئي ولمنهجه أتلمس فيه دائما على طول الخط الاقتراب إلى النواصب بقدر ما يستطيع والابتعاد عن العترة بقدر ما يستطيع. وهذه الحالة ليست خاصة بالخوئي، تتجلى بشكل واضح في السيستاني بنحو غريب جدا وعند البقية أيضا. هذه الحالة وجدتها تتجلى في الطوسي وفي الذين جاءوا من بعده، قد تكون واضحة جدا عند بعضهم وقد لا تكون واضحة جدا، لكنها متشربة في وجودهم في كياناتهم. أتحدث عن الجميع، عن الأموات والأحياء والقادمين. هذا ما أعتقده أنا، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، لكنني أتوسل إلى إمامي أن أموت على هذه العقيدة، أن أموت على هذا الفكر، لأنني وصلت إلى هذه النتائج بعد تحقيق وتدقيق لا كتضريط هؤلاء. لقد حققت الأمر تحقيقا ودققته تدقيقا ونقرته تنقيرا ونبشته نبشا، وما تركت حجرا على حجر إلا وقلبته من جميع جهاته، حتى وصلت إلى هذه النتيجة التي يمكنكم أن تقرؤوها من تقاطيع وجهي ومن لغة جسدي ومن طريقة لفظي، من أنني متيقن منها، لست شاكا ولست مترددا. أقولها بجرأة وبملء فمي وبعالي صوتي. فما أطرحه لكم هذا ما أعتقد به، لكنني لست معصوما، قد أكون مخطئا، قد أكون مشتبها، هذه الاحتمالات بحكم الإمكان العقلي قائمة، لكن حالتي النفسية مستقرة مذعنة مطمئنة للذي وصلت إليه من النتائج. أريد أن أحيا ما بقي من حياتي على هذا الفكر، وأريد أن أموت وأن أودع الدنيا على هذا الفكر وبهذا التصور وبهذه النية وبهذه الرؤية لمراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، مع القادمين على نفس هذا المنهج القذر. مثلما قلت لكم وأنا أتتبع كتب الخوئي، فإنني أجده يميل إلى النواصب بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، ويبتعد عن ثقافة العترة الطاهرة بقدر ما يستطيع. قطعا لا يستطيع أن يميل كل الميل، فحينئذ سيكون ليس شيعيا. أنا لا أقول إن الخوئية ليس شيعيا، على أي حال سأضرب لكم مثالا من تفسيره البيان، وهذه النسخة مطبوعة أيام حياته، طبعة دار التوحيد الكويت 1979 ميلادي، وهو يتحدث عن القراء السبعة. لا أريد أن أتحدث عن موقف مراجع الشيعة الضال بحيث يجيزون للمصلي أن يقرأ بالقراءات السبعة في الصلاة، وهي قراءات ملعونة في ثقافة العترة الطاهرة، وإنما أجاز الأئمة لنا أن نقرأ بما هو معروف بين الناس. المعروف بين الناس في مشرقنا من أن الناس تقرأ بقراءة حفص، فهذا هو المقصود في الروايات من أننا نقرأ في الصلاة بقراءة الناس، بالقراءة المعروفة وهي قراءة حفص. قد يختلف الأمر في شمال أفريقيا، في بلاد المغرب العربي القراءة الشائعة عندهم قراءة ورش، ليست كالقراءة التي عندنا في المشرق العربي، إنها قراءة حفص. على أي حال هذا ليس مهما. يتحدث الخوئي عن الكسائي، وهو علي بن حمزة الكسائي الكوفي المعروف، أحد القراء السبعة. ينقل ما جاء مذكورا في كتب المخالفين، ومع ذلك يحرفه لأجل أن يتستر على الكسائي. إنه ينقل عن معجم الأدباء، بحسب ما موجود في الحاشية نقل عن معجم الأدباء عن الجزء الخامس صفحة 185، الموجود عندي هنا هو الجزء الرابع لاختلاف الطبعات، إنها طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان. معجم الأدباء كتاب معروف لياقوت الحموي. ماذا جاء في الجزء الرابع من معجم الأدباء لياقوت الحموي؟ الطبعة من تحقيق الدكتور إحسان عباس، صفحة 1739. ما الذي جاء؟ كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه. الرهق الخفة، الطيش، الحمق. كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ، وماذا يفعل؟ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة. الغلمان الروقة هم الذين تكون بشرتهم بيضاء ناعمة بضة، وأجسامهم ممتلئة، ووجوههم محمرة. هؤلاء هم الروقة. صاحبنا عرقشي وفرخشي، فرخشي يعني لواط بالتعبير الشعبي العراقي، هذا هو أحد القراء السبعة رضوان الله تعالى عليهم، الذين يفتي مراجعكم بجواز القراءة في الصلاة بقراءاتهم، وهذا واحد منهم عرقتي فرختي. هم يقولون، لست أنا، هذا في معجم الأدباء لياقوت الحموي. ياقوت الحموي نصبي منه. كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة، إلا أنه بإنصاف نحكيها لله، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا. ولك هو فرختي وعرقتي كيف يكون صدوقا؟ هم يقولون عن الكسائي هذا، الخوئي نقل هذا الكلام، ماذا فعل الخوئي؟ هو في مقام تضعيف القراءات وفي مقام الحديث عن تأريخ هؤلاء القراء، هكذا كتب: كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط، وضع الخوئي نقاطا، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا. رضوان الله تعالى على الشيخ الكسائي الذي كان عرقشيا فرقشيا. لماذا حذف الخوئي ما جاء من تصريح من أنه يجاهر باتخاذ الغلمان الروق؟ يجاهر، كان يفعل ذلك جهرا. لماذا حذف هذا ووضع نقاطا؟ الأنكى من هذا مؤسسة الخوئي النوابغ العظام. هذا البيان إنها طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، هذه الطبعة الثالثة 2007 ميلادي، وهم قالوا في المقدمة: ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة. هذه الأفكار المقدسة مرت علينا. هم يقولون عنهم أحرار فيما يقولون، الأنامل الشريفة هي هذه التي مرت علينا وقدمت لنا من التضريط في أعلى المستويات، مثل ما مر علينا من التحقيق العظيم في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة، يعني أنهم سيحققون تحقيقا عظيما. ماذا حققوا لنا ذول السرابيت؟ نذهب إلى صفحة 140 141 حتى النقاط حذفوها. أي تحقيق هذا؟ النقاط حذفوها، فصار الكلام هكذا: كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به. ويجاهر به، هذا الضمير الهاء هم جاءوا به، لأن الخوئي كتب ويجاهر به نقاط، في المصدر الأصل ماذا جاء؟ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة. ماذا جاء في نسخة مؤسسة إحياء تراث الإمام الخوئي؟ ويجاهر به، ويجاهر بالنبيذ. وهذا التحقيق، صدقوني هكذا تجري الأمور. هكذا تجري الأمور. المصدر الأصل هذا بين يدي. أقرأ عليكم: كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة. فرخت الرجل كان. الخوئي جاء فحذف هذا الكلام: ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة، ويجاهر بنقاط. فجاءت مؤسسة إحياء تراث الإمام الخوئي، والتي هكذا قالت: ماذا تفعل؟ التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة. زين، ماذا فعلت؟ حذفت النقاط وحرفت الكلام. ما هو الخوئي محرف، ومؤسسته محرفة، والحوزة محرفة، والدين عندنا محرف. هذا هو دينكم يا أيها الشيعة، يا أيها العمالقة، يا أيها النوابغ، يا أيها الأبطال، هذا هو دينكم. مضرطة في مضرطة هي هذه مؤسسات التحقيق. كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به. في المصدر الأصل يجاهر باتخاذ الغلمان الروقة. هذا الكلام معروف عن الكسائي. بين يدي كتاب آخر، هذا هو بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، الجزء الثاني، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى 1427 هجري قمري، بيروت لبنان. هذا الكتاب كتاب معروف لجلال الدين السيوطي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، صفحة 137، رقم الترجمة 1701. وقال ابن الأعرابي: كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا، إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. هذا موجود في كل كتبه، هذا كتاب آخر، هذا غير معجم الأدباء الذي قرأت منه قبل قليل لياقوت الحموي. هذا الكتاب بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي. كانت عندي نسخة في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم، فيها عبارة لأنني أحفظ النصوص، لا زالت ذاكرتي جيدة إلى هذا الوقت، وإن بدأ الزمان يقرضها قرضا ليست كما كانت أيام الشباب. في تلك النسخة، وكانت في مجلد كبير واحد، الجزآن في مجلد واحد، إلى الآن أتذكر ما قرأت فيها، ما نقله السيوطي عن ابن الأعرابي، فقال: كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا، إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه. يعني هو بنظرهم ما عنده مشكلة، الناس يلومونه، إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه من أنه كان يديم. أتذكر كان يدمن شرب النبيذ ويأتي الغلمان. كان يدمن شرب النبيذ ويأتي الغلمان. الرجال عرقتي وفرختي وبشكل علني وجهري. أتعلمون أن الكسائي هذا هو الذي ربى الأمين والمأمون، وله حكايات مع أبي نؤاس المقام ليس محل لذكرها. بإمكانكم أن تعودوا إلى كتب السير وإلى معاجم الأدباء كي تطلعوا على التفاصيل. أنا تحدثت عن بعض منها في برامج سابقة، لا أجد وقتا كي أتناول كل المطالب. السؤال هنا: لماذا يا أيها الخوئي تملأ معجم الرجال بالانتقاص من رواة حديث أهل البيت؟ لماذا؟ كتابك معجم الرجال ما وجدت فيه مرة واحدة أنك سترت على رجل من رواة حديث أهل البيت ووضعت نقاطا تحاول أن تجمع كل معايبهم وهي أكاذيب. لكن حينما تأتي إلى هذا السافل، إلى هذا الكسائي، إلى هذا العركشي الفرخشي تتستر عليه، وبعد ذلك تأتي مؤسستك الكريمة في إحياء تراثك الذي كتبته لنا بأناملك الشريفة وتحقيقك العظيم وأفكارك المقدسة، فتضيف تحريفا إلى تحريفك. هكذا وصلنا الدين من محرف عن محرف. هكذا عبدناهم، هكذا عبدناهم. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هكذا عبدناهم. عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. هذا هو واقعنا. وتلاحظون هذه المؤسسات تحرف، وهؤلاء المراجع يحرفون. كل المكتبة الشيعية هكذا، وحق حسين كل المكتبة الشيعية هكذا. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. في تفسيره البيان الخوئي صفحة 216 من طبعة مؤسسة إحياء آثار الخوئي، الحديث في مسألة تنزيهه للصحابة من تحريف القرآن، فهو يصر على أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحرفوا القرآن، وهؤلاء الصحابة لم يقتلوا فاطمة، وهؤلاء الصحابة ليسوا بالنواصب، وهؤلاء وهؤلاء. فيقول: فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان أحكامه، وهجروا في سبيله أوطانهم؟ يتحدث عن الصحابة بعد رسول الله، وبذلوا أموالهم وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم، ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ. الصحابة بيضوا وجه التاريخ، الذين قتلوا فاطمة. فاطمة تقول: صبت علي مصائب من قبل من؟ من قبل الصحابة. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، أيامها ليالي. وهذا وأمثاله من ثولان ومضاريط حوزة النجف وكربلاء يتحدثون بهذه الطريقة. هذا الكلام ليس خاصا به، هذا كلامهم جميعا، هذا كلام محمد باقر الصدر، وهذا كلام السيستاني، وكلام البقية من الأموات والأحياء، هذا كلام الوائلي وكلام خطباء المنبر من مدرسة الوائلي، هذا كلام الفضائيات وكلام أصحاب العمائم من وكلاء المرجعية، هذا كلام المعممين، هذا كلام حوزة النجف. الزهراء تقول: صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، وهذا يتحدث عن أنهم بيضوا وجه التاريخ. أي وجه بيضوه للتاريخ يا أيها الخوئي؟ ما هذا الضراط؟ وما هذا الضلال؟ وإلى متى تبقون يا أيها الشيعة مرتكسون في هذه القذارة؟ إلى متى؟ الواقع الشيعي واقع بعيد جدا، بعيد جدا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وماذا تتوقعون من مرجعية كهذه وهي تتحدث عن صفات مرجع التقليد؟ هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، صفحة 220، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هو الذي يقول، فهو لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب له أو ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليهم، إنه يتحدث عن نفسه. هو يتحدث عن واقعه ويتحدث عن واقع مراجع النجف وكربلاء، فهذا هو واقعه. لا هم بالذين يحبون الأئمة حبا شديدا، ولا هم بالذين لهم ثبات تام في معرفتهم. هم يعرفون أنفسهم. الخوئي هنا يتحدث عن نفسه، ويتحدث عن أساتذته، ويتحدث عن سائر مراجع النجف وكربلاء. إنه يتحدث عن مراجع حوزة الطوسي. هؤلاء هم. للجزم، من أين جئت بهذا الجزم وهو يخالف الروايات ويخالف الكتاب الكريم؟ هذه المسألة تحدثت عنها مرارا لخطورتها، وسأعود إليها في حلقة يوم غد. إنما أردت أن أجعل رابطة بين حديثي في هذه الحلقة وحلقة يوم غد، كي تلاحظوا من أن الضلال الذي حدثتكم عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية، هذه نتائجه. نتائجه أن يصل الخوئي جازما وقاطعا من دون دليل. هذا هو التحقيق. سأبين لكم تضريطه إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد، حين يقول للجزم، يعني هو قد حقق في الموضوع. هسا ما أدري محقق من فوق من جوة، بالنتيجة حقق في الموضوع. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب له، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. أنا ما أدري، حتى القواويد مني نصبولهم قواد عليهم، لازم يحب شغلتهم. القحاب إذا يردني نصبا قحبة عليين، لازم هاي القحبة تحب شغلتين. ماكو عشيرة بالعالم تنصب لها واحد عليها ما يكون متمسك بأعراف العشيرة وسوانيها وأصولها. ماكو حزب بالعالم ينصب لقائد إذا لم يكن مخلصا لأهداف الحزب واستراتيجيات الحزب وفكر الحزب ونظريات الحزب. ماكو كنيسة تجيب لها قسيس وهو لا يؤمن بمبادئ تلك الكنيسة. ليش بس احنا؟ لأن مراجعنا طايح حظهم هتلية سرسرية، هذا هو السبب. ليش بس احنا؟ هذا الكلام ليس خاصا بالخوي. السيستاني أيضا في كتابه هذا كرر نفس الكلام. المراجع الأموات والأحياء كرروا نفس الكلام. هذا الكلام اللي يقول الخوئي للجزم، هذا الجزم تأتى من اتفاق العلماء على هذه القضية، وإلا لم يأتي من قبل أهل البيت. هناك جزم بين المراجع، بين مراجع حوزة النجف وكربلاء، هناك اتفاق على هذه المسألة. من هنا جاء جزمه، وهذا الجزم يردده أيضا السيستاني في كتابه هذا. قلت لكم القواويد من يجيبونهم قوادي الشيخ عليهم لازم يحب شغلتهم، والقحاب من يجيبن قحبة تتزعم عليهن لازم هاي القحبة تحب شغلتهن. ليش مراجع النجف وكربلاء من يردون ينصبون واحد على الشيعة ما يشترطون به أن يكون شديد الحب لأهل البيت؟ ليش ليش ليش؟ الجواب لأنهم هتلية وسرسرية وسقاطات وطايحين حظ، وطيحوا حظنا وياهم، هذا هو السبب. بقية الجواب تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.